بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل محمد وآل محمد. إن شاء الله نكون في خدمتكم في بحث الحلقة الثانية للسيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. وقبل الدخول في متن الكتاب، في مقدمة لا بأس بتقديمها ما على الأستاذ وما على الطالب وما على الكتاب أن يؤديه في هذا الدرس. أما الكتاب فتدرون بعد وهو يعتبر من من المراحل الأولى في علم الأصول، وهو يؤدي حقه في هذه المرحلة وجامع للمطالب وناظر إلى الكتب السابقة عليه، فلا قصور في الكتاب من هذه الجهة، وعباراته عبارات دقيقة أيضا، مو بما أن مثلا في المرحلة المتقدمة نضحي بالدقة، لا، عبارات دقيقة وفيها شيء من الصعوبة أيضا. هذا ما على الكتاب، ويؤدي حق الذي لنا عليه. أما ما على الطالب فبما أن هذا الكتاب يعتبر الحجر الأساس للدراسة الأصولية نوعا ما، الحلقة الأولى تعتبر مجرد تعريف، مجرد تعرف على هذا العلم. أما الحجر الأساس لعلم الأصول في مسيرة الطالب هي الحلقة الثانية، والحلقة الثالثة تعتبر نوعا ما إذا صح التعبير حواشي على الحلقة الثانية، تعميق، حواشي تعميقية على الحلقة الثانية، مو كتاب آخر، مو مطالب أخرى، لا، نفس المطالب بالضبط، مجرد يعمقها السيد. وفي الحلقة الثالثة ناظر إلى الكفاية والرسائل وكتب أخرى. الطالب لابد أن يتعامل مع هذا الكتاب ككتاب رئيسي أساسي، ولو في بداية مراحله الدراسية هذا الكتاب يعتبر كتاب أساسي، لابد من الاهتمام به، لابد من بذل الجهد معه بالتحضير قبل الدرس وبالفهم حين الدرس وبالمباحثة بعد الدرس. والفهم اللي نقصده فهم وفهم وقت حضور الدرس، يعني الفهم لابد أن يكون بحيث إذا خرجت من الدرس ومرت فترة وطبيعة الحال نسيت المطالب، العيب مو في النسيان، إذا نسيت المطالب ثم رجعت إلى الكتاب وفتحت الكتاب استرجعت المطالب، استطعت أن تسترجع، ما تشوف مطالب جديدة مو مرة عليها، هذه متى أخذناها المطالب، لا. فإذا الفهم يكون دقيق ولو الذاكرة ما تفي بالإنسان، على تعبيرنا تخون بالإنسان وينسى، ولكن الفهم إذا كان دقيق بالمراجعة الإنسان يستذكر المطالب، فلا بد من الفهم الدقيق حين الدرس. وهذا الفهم يحتاج إلى أقر شيء كتابة رؤوس الأقلام المطالب، إذا تقرير كامل للدرس أفضل، أما إذا ما يمكن التقرير الكامل ف يسجل شيء، يعني القلم يكون مع الإنسان، مع الطالب دائما في الدرس، القلم والورق أو ما يقوم مقامهما من الأجهزة بعد. وراح ذاك الزمان اللي في النجف كانوا يقولون شو اسمه اللي ياخذ وياه قلم وورقة كان عيب عندهم، هذاك مالك شغل فيه، الحين اللي ما ياخذ قلم وورقة الحين عيب في الحوزة. فلا بد من تسجيل الملاحظات، هم الإنسان يفهم فهمه يكون دقيق، بعدين يحاكم فهمه، يدري أنا شنو تلقيت وقت الدرس، أحاكم شرح الأستاذ مع مثلا باقي الشروح، شرح الأستاذ مع متن الكتاب، هل أصلا شرح الأستاذ، يمكن أنت وقت الدرس ما تفهم أن شرح الأستاذ مو منطبق على المتن، ترجع البيت تتباحث تدقق في المطلب تشوف لا شرح الأستاذ مثلا مو منطبق على الكتاب. فالكتابة تساعد في المحاكمة وفي المراجعة، والمباحثة أيضا بعد الدرس لا غنى عنها، بما أنها هم لها دور في تثبيت المعلومات، هم لها دور في تنمية قوة التدريس عند الإنسان، بما أن الحوزة ما تستورد أساتذة لا من الصين ولا من اليابان ولا من أي مكان، أساتذتها من عندها، فنحتاج إلى أساتذة يعني، ولا إحنا راح نبقى أحياء ندرس حلقة ثانية دائما. فلا بد من التمرس، تمرن أنت أول شيء على رأس صاحبك، تتباحث معاه مرة، أنت تشرح له مرة وهو يشرح لك، إلى أن تفهم شلون تدخل في المطلب، كيف تخرج من المطلب، كيف تبين المطلب، كيف تقسم المطالب، كيف تجعل المطلب الطالب يكون محيط بأبعاده المختلفة وينظر إليه من الأعلى، ما متقطة بالبحر وما يدري وين الله قاطة، لا تخلي المطالب بحيث تحصل للطالب إحاطة بهذه المطالب. فهذه المسائل، هذه الموارد لا بد من الاهتمام بها. الحين أنا أنصح مو أن أنا الحين تدريسي شذي أخليكم محيطين بالمطلب، لا، من باب أن اللي بيصير أستاذ أول شيء أنه لازم تصير أستاذ، مو اللي يبي يصير، ما عندنا اللي يبي واللي ما يبي، لازم تصير أستاذ. ثانيا اللي يبي يصير أستاذ لازم يكون متمرس في التدريس، بحيث يجعل الطالب الذي أمامه محيطا بالمطالب. هذا على الطالب، وعلى الأستاذ أيضا أن يدرس أولا المادة نفسها، ويبين بعض الأمور اللي خارج الكتاب بما يناسب هذه المرحلة، لأن المواد الدراسية بشكل عام وعلم الأصول بالخصوص لخصوصية، أنه لا غنى فيه عن الاطلاع على كلمات القدماء، على كلمات السابقين، بخصوص علم الأصول له خصوصية فيها المطلب. وإحنا دائما نقول مثلا افرضوا يوم اللي تدرس النحو طالع باقي الكتب القديمة كذا، طالع شوف شو يقولون، ولكن علم الأصول له خصوصية يحتاج إلى المراجعة أكثر، لأن كثير من المطالب مرتبطة بفهم كلمات السابقين. بعض الأحيان تجد مثلا مسألة أصولية يتغير مسارها عبر التاريخ، مثلا افرضوا مثلا من باب المثال الحين نقول حجية خبر الواحد، عندنا من زمن السيد المرتضى وقبل السيد المرتضى ابن قبة مثلا، هؤلاء أنكروا حجية الأدلة الظنية، مثلا ابن قبة أنكر حجية الأدلة الظنية، شنو كانت فكرته، ليش أنكر، شنو أدلته، ذكروا له أدلة، هل كان بحثه بحث عقدي، كان بحثه بحث أصولي، ذاك الوقت كان عندنا أصول فقه زمن ابن قبة ولا ما كان عندنا، فهل هذا كان بحث عقدي انحرف وطاح في علم الأصول في العقيدة. احنا ما نختلف وياه أن الظن ليس بحجة في الأصول، احنا نختلف وياه ابن قبة كان أصلا عالم أصولي ولا كان فقيه ولا كان ما أدري متكلم. ف يوم اللي ندرس كلمات ابن قبة أو الكلمات التي نقلت على لسانه، نجد أنه كأن مثلا من باب المثال أقول مثلا يفرضون متكلم كلامه في عدم حجية الظن أصلا كان في العقيدة، وليش البحث الطويل هذا في الأصول يابو أدلته وردوا عليه، وهو مسكين ما يتكلم بالأصول أصلا مثلا. فهذا انحراف مسار المسائل في العلوم بشكل عام، موجود في الأصول هم موجود. فلا غنى عن الاطلاع على على أقوال السابقين. وجهة هذه جهة انحراف مسار المسائل لابد أن الطالب يطلع عليها شوي شوي، يعني مو الحين أقول لك روح راجع ابن قباء وراجع السيد المرتضى والشيخ الطوسي وما أدري المحقق وإلى آخره، لا شوي شوي واحد يطلع يدرس الحلقة الثانية بمقدار بسيط، يطلع على أقوال السابقين، يدرس ما أدري الحلقة الثالثة شوي أكثر، الكفاية شوي أكثر، بحث الخارج إن شاء الله بعد يكون محيط بكلماتهم. وجهة أخرى أيضا من فوائد الاطلاع على كلمات السابقين أن عندنا مسائل تؤثر في استنباطنا أصلا، يعني مثلا حينما يقول الشيخ الطوسي أجمعت الطائفة على كذا، وهذا إجماع شنو قصده؟ إذا إجماع والإجماع مثلا يفرضوا حجة، أنا لازم أتبعه، لازم أحكم بهذا الحكم، بما أن الطائفة أجمعت، شنو قصده عن الإجماع؟ يوم اللي الشيخ الطوسي يقول إجماع هو نفس الإجماع اللي وارد في كلام الإمام عليه السلام مثلا في مقولة عمر بن حنظلة، أو هو الذي يقول به الشيخ المفيد، هو الذي يقول به السيد المرتضى، نفس الاصطلاح ولا لا؟ اللي وارد في لسان الإمام عليه السلام في المقبولة مثلا إجماع، واللي يقول السيد المرتضى إجماع، واللي يقول الشيخ الطوسي إجماع ثالث، وأنا مو كل أنواع الإجماع حجة عندي، أنا مثلا نوع واحد من الإجماع حجة عندي أو ولا نوع حجة عندي. ففهم كلماتهم والمراجعة وال تدقيق في كلماتهم يؤثر حتى في الاستنباط الفقهي في فهم الحكم الشرعي. فهذه الخصوصية اللي يقولها لعلم الأصول، أنت في علم النحو تراجع كلمات السابقين صح تستفيد، تفهم المسألة بشكل أدق، تفهم المسألة من وين نشأت مثلا، ولكن بالنهاية ما يؤثر في الوضع اللي أنت فيه، بالنهاية الفاعل مرفوع وخلاص. أما هني يوم الشيخ يقول الإجماع، قد يؤثر هذه الكلمة، كلمة الإجماع من الشيخ إلى زماننا، له تأثير مستمر، فلابد من الاطلاع. هذا دور الأستاذ، يعني الطالب مو أول ما يبدي يدش بالكتب ويراجع كلمات القدماء وكلماتهم صعبة وكتبهم بعضها غير متوفرة وإلى ما إلى ذلك من المشاكل، الطالب ما يقدر يطيح بهالبحر. فهذا دور الأستاذ أن يشرح الكتاب بمقدار ما من باب بس نكهة، يعني فقط يعطي عن كلمات القدماء، مثلا شيخ الطوسي قال كذا، شيخ السيد المرتضى قال كذا في هذه المسألة، ولو بتعريف أسماء العلماء السابقين، مثلا يقول هني فلان عنده كلام، مثلا ما أدري العضدي عنده كلام مثلا، فمن باب أن الطالب يستأنس، تستأنس أذنه بأسماء الأعلام السابقين، يدري ترى في واحد اسمه الشيخ الطوسي كاتب بالأصول الفقه هالمقدار، هذا الحين في هالمرحلة، بعدين شوي شوي يتعمق، أول شيء يستأنس بالأسماء وأسماء الكتب، بعدين يستأنس بالكتب يتعمق فيها، ومرحلة ورا مرحلة. فهذا من دور الأستاذ، واحنا نحاول إن شاء الله المقدار اللي نقدر عليه نؤدي هذا الدور. جيد، هذا عن الأدوار اللي علينا، ولا بأس بما أن ذكرنا كلمات العلماء السابقين، وفي فترة نذكر يعني شيء من تاريخ علم الأصول، في فترة من الزمن كان عمدة الأبحاث الأصولية عند العامة، يعني في مثلا زمان قبل الشيخ الطوسي، قبل السيد المرتضى في القرن الرابع، احنا الشيخ الطوسي مثلا والسيد المرتضى في القرن الخامس وفاتهم، ففي القرن الثالث قبلهم تلقى المطالب الأصولية عند العامة، فهم إما الحين كانوا سابقين علينا في بحث في البحث الأصولي، أو أن كتبهم وصلت لنا وكتب أعلامنا في القرن الرابع ما وصلت، وإحنا عندنا بعض الأعلام في القرن الرابع مثلا، ولو المشهور على السنة يقولون أول من ألف من الشيعة في الأصول هو الشيخ المفيد، عنده كتيب في الأصول مطبوع، شيء بسيط كل الشيء. ولكن قبل الشيخ الطوسي هم موجود في واحد مثلا اسمه ابن وهب الكاتب، هذا شيعي كاتب في العلوم اللغوية في البلاغة وما شابه في علم البيان، تشوفون آثار علم الأصول في كتب البلاغية، حتى يجيب روايات ويجيب عن تعارض الأقوال شنو نسوي وإلى آخره، يعني بحث أصولي تام ولكن في ضمن البحث البلاغي ومن الشيعة. فهذه الأبحاث ولو متناثرة ولو بالمناسبة متطرق لها مثلا، هو بالنهاية شنو بحث أصولي وموجود في كلمات علماء. ولكن عمدة الأبحاث مثلا كتب مستقلة مؤلفة واصلة إلينا عمدتها عند العامة. فهذا أيضا نقطة مهمة، أن الإنسان بالنهاية إذا مثلا الشيخ الطوسي جاء وألف في أصول الفقه وهو ناظر إلى كلمات العامة ماخذ اصطلاحات العامة، أم بالنهاية من المهم أن الإنسان يطلع على هذه الاصطلاحات، يمكن الإجماع اللي يقصد الشيخ الطوسي نفس الإجماع اللي يقصدون العامة مثلا من باب المثال، أو مثلا هذه الأدلة هذه ما أدري افرضوا مثلا حجية الشهرة، نشوف العامة عندهم شهرة هذا أخذناها منهم ولا لا، ما عندهم هذا من عندنا إلى آخره. فلا غنى لنا عن كلمات العامة أيضا، وكتبهم شبيهة بكتبنا كثيرة، يعني من قبل الشيخ الطوسي الكتب اللي عندهم من أمثال الباقلاني وما أدري الجصاص وأبو الحسين البصري وهؤلاء إلى بعد الشيخ الطوسي اللي شوي شوي قام يتبلور علم الأصول عند الشيعة أيضا، هم عندهم ما أدري ابن الحاجب كاتب مختصر وشراح كتاب ابن الحاجب، حتى العلام الحلي شارح كتاب ابن الحاجب، يعني فترة من الزمن في القرن السابع والثامن كان ما زال العمدة كتب العامة، العلامة جاء وشرح كتاب لأحد العامة ابن الحاجب. بعد ذلك بعد العلامة تقريبا علماء قاموا ينعزلون صاروا يسيرون مسير آخر، والعامة هم شوي تركوا الأصول، يعني ما ذيك التأليفات القوية المحكمة بعد القرن الثامن مثلا، أو قلت التأليفات عندهم. فهذا هذه النقطة هم لابد من الاهتمام بها، أن إلى بحث الخارج تشوف قال العضدي وقال العضدي، العضدي شارح كتاب من كتاب ابن الحاجب، فإلى البحث الخارج إلى زماننا يتطرقون لبعض كلمات العامة. أو مثلا صاحب المعالم كتابه متأثر جدا بكتب العامة. فعلى أي حال لا غنى من مراجعة هذه الكتب شيئا فشيئا، مو من أول يوم ولكن شيئا فشيئا، وإحنا نحاول مقدار بسيط نبين هذه المسائل. جيد. أما فيما يرتبط بالكتاب فبدأ المصنف كعادة المؤلفين بتعريف علم الأصول، وبعد ذلك بيان موضوع علم الأصول، وثالثا فائدة علم الأصول. هناك تعريف معهود متعارف بين العامة والخاصة، الحين باختلاف بعض المفردات ولكن الأساس واللب واحد، وهو هذا التعريف الذي انتقده المصنف، ذكره وانتقده. قال: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف من قديم الزمان، موجود في كلمات العامة وفي كلمات أعلامنا، القوانين، الفصول، حين واحد زاد قيد، واحد نقص قيد، واحد غير في كلمة بفروق بسيطة يعني، ولكن اللب هذا موجود في كلماتهم من قديم الزمن. فالسيد المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر هذا التعريف وانتقده بإشكالين. أولا، احنا نفهم شنو التعريف بعدين نصل إلى الإشكالات. وقبل الدخول في التعريف نبين مقدمة في الفرق بين التعريف والموضوع، بما أن رحينا الموضوع أيضا يعبر عنا بتعبير مشابه لنفس التعريف، فكان موضوع علم الوصول هو تعريف علم الوصول، قد يتوهم هكذا أن موضوع نفس تعريفه أو تعريف نفس فائدته، وعلى الفاضي يكثر العناوين. دور التعريف في العلوم بشكل عام، علم الأصول وغير علم الأصول، دور التعريف أن يعكس مسائل العلم. يعني شنو مسائل؟ يعني قضايا. في العلم عندنا قضايا مكونة من موضوع ومحمول، كالفاعل مرفوع، موضوع محمول، ما أدري الشكل الأول منتج، ما أدري القياس برهاني، إلى آخره. في أي علم، ما أدري حتى الطب حتى الهندسة، عندك مسائل. فالتعريف تعريف العلوم يعكس هذه المسائل، يعني يعطيك تعبير عام تكون مسائل ذلك العلم مصاديق لهذا التعبير العام، يعطيك عنوان كلي، المسائل تدخل في هذا العنوان الكلي. مثلا افرضوا يعرفون النحو مثلا بأنه العلم الذي يبحث عن أحوال الكلمة في الكلام. هذا التعريف يبحث عن أحوال الكلمة في الكلام يعكس لك شنو؟ له مصاديق، يعكس نقصد له مصاديق، من مصاديقه الفاعل مرفوع، من مصاديقه المفعول منصوب، من مصاديقه ما أدري التمييز كذا، فيعكس القضية التامة، الفاعل موضوع وكلمة مرفوع محمول، هذه القضية يعكس هذه القضية بموضوعها ومحمولها. هذا دور التعريف، يقول لك أنا أبي أعطيك علم، هذا العلم مسائله هكذا حول هذا المحور ترتبط بهذا الموضوع، فيعكس المسائل. أما الموضوع، موضوع العلم يوم اللي نقول، فهو المفردة التي يبحث عنها، مو قضايا تبحث عنها، مفردة. قول يبحث عنها، قول تدور المسائل حوله، قول ما أدري العلم صنف لأجله، قول على تعبير الفلاسفة تبحث عن أحوال عن عوارضه الذاتية، اللي تبي تعبر. الحين احنا ما نبي ندش بالتعريف الفلسفي اللي يذكرونه لموضوع العلم، احنا نقول المفردة التي يدور عليها شنو العلم. فالموضوع يعكس المفرد، يعكس هذه المفردة، يعكس شنو مصاديق، هي أفراد في الحقيقة، ليست قضايا تامة مكونة من موضوع ومحمول. زين، هذه المفردة التي يعكسها الموضوع ما هو؟ شنو هذه المفردة؟ يقول يعكس موضوعات المسائل، والمسائل قلنا تنعكس في التعريف، وهذه المسائل مكونة من موضوع ومحمول. هذه المسائل أخذ موضوعاتها، عبر عن هذه الموضوعات بتمامها بعنوان كلي بحيث يعكس جميعها، يشتمل على جميعها. هذا العنوان الكلي نسميه شنو؟ موضوع. فالموضوع يتكلم عن المفردات التي ندور حولها في هذا العلم، والتعريف يدور عن المسائل التي أو يعكس المسائل التي نتكلم فيها في العلم عنها. وهذه المفردة، هذا الموضوع هو موضوع المسائل، ولذا تجد شبه بين التعريف وبين الموضوع دائما. قد الإنسان في النظرة الأولى ما يفهم، قال هناك مثلا العناصر المشتركة، هني قال الأدلة المشتركة، شنو الفرق بينهما؟ هني عناصر، هناك أدلة. العناصر يقصد قضايا تامة لها موضوعها ولها محمولها، هذه العناصر مشتركة مثلا في عملية الاستنباط. دائما تجيب هذه المسائل ك مقدمة من مقدمات القياس في كل مسألة فقهية، فهذا يسميه عنصر مشترك بما أنه قضية. ومرة لا، مفردات دائما تتكرر، هذه المفردات نسميها مسائل، دائما الكلام حولها، فهذه نسميها موضوع العلم، أو ما يعكسها ما يشملها يكون هو موضوع العلم. هذا الفرق بين التعريف وبين الموضوع. جيد، هذه مقدمة. الآن نقرأ أولا تعريف المشهور اللي ذكر السيد المصنف وما قبله، ونشوف الإشكالات اللي عليه، بعدين تعريف المصنف نفسه يقول هذا التعريف اللي أنا أجيبه أفضل من تعريف المشهور. قال: تعريف علم الأصول: يعرف علم الأصول عادة بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أولا أنه علم، ثانيا أنه علم متعلق بالقواعد. فإحنا شغلنا في هالعلم ويا قواعد، الممهدة. هذه الكلمة الحين إحنا نقراها ممهدة، بعدين نشوف نقدر نقراها ممهدة ولا لا. سيده قاريها ممهدة، الحين يتضح أي ليش. يعني شنو الممهدة؟ يعني القواعد اللي مهدت، شخص جاء ومهدها، يعني رتبها، دونها، خلاها في كتاب، جمعها، هذا المراد بالممهدة. هناك قواعد مجموعة في كتب، العلم بها هو علم الأصول. زين، هذه القواعد المجموعة في الكتب شنو هي اللي دونوها وجمعوها؟ شنو الغرض منها؟ الممهدة لأجل الاستنباط الحكم، يعني لأجل استنباط الحكم الشرعي. هناك علماء سابقون جاءوا ودونوا مسائل، الغرض من تدوين هذه المسائل كان شنو؟ استنباط الحكم الشرعي. فالعلم بهذه القواعد التي جمعوها هو علم الأصول. هذا التعريف الذي يطرحه المصنف ويقول أنه يعرف عادة علم الأصول بهذا التعريف، وبعد ذلك يوضح هذا التعريف. يقول: وتوضيح ذلك أن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية، عندنا حكم شرعي، هل إذا حياني أحد يجب علي أن أرد عليه التحية أم لا؟ إذا سلم علي يجب أن أرد عليه السلام أم لا؟ وين نروح؟ نروح على الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالفقيه يأتي هنا في هذه الآية، شنو عنده؟ يقول: عندي أنا فحيوا، فعل أمر، أمرني الله بالتحية، إذا حياني أحد بتحية فأنا مأمور بأن أرد عليه التحية. وصيغة الأمر أدري أنها ظاهرة مثلا في الوجوب كما سيأتينا، إذا أمرنا الله بأمر قال افعل كذا، صلي، صم، حج، ما أدري، حي المؤمن، هذا ظاهر في الوجوب. عندي هذه القضية صيغة الأمر تدل على الوجوب أو ظاهرة في الوجوب، وعندي قضية ثانية أن هذا الظهور كل ظهور سواء ظهور صيغة الأمر أو ظهور صيغة النهي في الحرمة مثلا أو ظهور ما أدري الشرط في المفهوم وفي المنطوق إلى آخر، أي ظهور للكلام أي شيء يظهر من الكلام هذا حجة. عندي هذه قاعدة ثانية. فالقاعدة الأولى أن الأمر ظاهر في الوجوب، القاعدة الثانية أن الظهور حجة. فهاتان قاعدتان وجدناهما في الكتب المدونة لاستنباط الحكم الشرعي، يعني يوم اللي راجعنا مثلا ما أدري كتاب الشيخ الطوسي شفناه كاتب أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، مدون هذه المسألة هذه القاعدة، وكاتب أيضا كل ظهور حجة هم هذه قاعدة ثانية مدونها مهدها للاستنباط الحكم الشرعي. فيصدق على يصدق التعريف على هاتين القاعدتين، القاعدة الممهدة المدونة لاستنباط الحكم الشرعي، فهذه هاتان المسألتان تكونان شنو من علم الأصول، والعلم بها بهما يكون علما يكون من علم الأصول. يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب وحجية الظهور، فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. مهدها العلماء لاستنباط هذا الحكم الشرعي، أن إذا ثبت لك أن صيغة حي دالة على الوجوب، إنزين، وهذه الدلالة على الوجوب حجة، يعني شنو حجة؟ يعني أحاسب علي، حجة لله علي يوم القيامة، يقول لي هذا الظهور كان موجود ليش ما حييت المؤمن، فهذا الظهور حجة. أو كل ظهور حجة، هذه قاعدة، فأستطيع أن أستنبط حكما شرعيا بواسطة هاتين القاعدتين. فالتعريف يصدق على هذا وكل شيء تمام. ولكن السيد يقول هذا التعريف على تعبير المعاصرين يعني تعريف غير موضوعي. يعني شنو غير موضوعي؟ يعني غير أو بتعبير آخر نقول التعريف لابد أن يكون شنو فارغ عن الأشياء السابقة، الأمور السابقة الذهنية عند المعرف اللي السابقين دونوه ولا ما دونوه، الأمور الخارجية والأمور اللي في ذهن مترسخة في ذهن المتكلم، هذه المؤثرات هذه كلها لازم تبعدها، يتعرف العلم بما هو بغض النظر أنه دون في السابق ولا ما دون. فرضا صار شيء وكل الكتب الوصولية راحت مثلا، بغض النظر عن الخارج لابد أن تعرف العلم، أن تعرف العلم بالنظر إليه، مو تقول أنا في ذهني هناك مسائل، أنا أعرف العلم بما في ذهني، الأمور المترسخة في ذهنك. أو تقول الشيخ الطوسي ألف، أنا أعرف العلم بحسب ما ألف الشيخ الطوسي، أقول كتاب الشيخ الطوسي مثلا هو علم الأصول، هذا يقولون شنو؟ نظرة ذاتية، يعني نظرة متأثرة بالعوامل الخارجية، بالعوامل إما الذهنية إما الخارجية السابقة. يقول التعريف لابد أن يكون موضوعيا، يعني غير متأثرا بالعوامل الذهنية ولا العوامل الخارجية. فأنت ما تقدر تقول بما أن علماءنا ألفوا فتأليفهم هو علم الأصول، لابد أن تعرف علم الأصول بما هو، تشوف شنو مسائلة، يمكن هم غلطانين، يمكن العلم تغير صار شوي تضخم مثلا، صارت عنده مسائل جديدة، يمكن بعض المسائل طلعناها من علم الأصول، يصير كل شيء يصير. بعض العلوم أولا نشأت مع بعض بعدين انقسمت، مثلا ما أدري علم النحو والصرف نشأ معا كانوا علم واحد مخلوطين، شوي شوي قاموا يألفون في النحو في الصرف بشكل معزول. فهذه النظرة نظرة غير موضوعية، نظرة ذاتية، يعني نظرة متأثرة بالعوامل الخارجية والمترسخات الذهنية وما إلى ذلك. فهذا الإشكال الأول على التعريف. وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من كونها ممهدة، من تمهيدها وتدوينها. فسر التمهيد بالتدوين، قال القواعد الممهدة يعني القواعد التي دونت في السابق لغرض الاستنباط، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك. يقول أنا أبي في مرحلة سابقة على هذه المرحلة، أبي تقول لي ليش الشيخ الطوسياب هذه المسألة في كتابه، يعني مو تقول لي شيخ الطوسياب فنخلي هذا وصول. السؤال يرجع ليش الشيخ الطوسياب المسألة خلاها في الكتاب، ليش ما خلاها في علم المنطق مثلا، ليش ما خلاها في ما أدري علم البلاغة مثلا. فالتأثر بالعوامل الخارجية أو التاريخية أو الذهنية عنده المشكلة أنه يقطع العلم عن مرحلة تاريخية له، يقول من القرن الخامس وما بعد تعريف العلم يصير، قبل الشيخ الطوسي مثلا ما له تعريف. الحل شنو؟ الحل تغير لفظة التمهيد شوية، ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد، يعني هذا حل المشكلة، يقول نحذف كلمة التمهيد ويقال إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. ما نقول القواعد اللي علماءنا ألفوها ودونوها، لا، نقول القواعد التي تساعد في عملية الاستنباط، سواء دونوها أم لم يدونوها، ما لك شغل بتدوينهم وتأليفاتهم، القواعد التي تساعد في الاستنباط. هذا حل بتغيير كلمة في التعريف، نحذف كلمة التمهيد ونأتي بأن هذه القواعد مو ممهدة بل واقعة في الاستنباط. هذا الإشكال الأول من السيد. وهذا الإشكال في الحلقة الثالثة ما ذكره، ذكر إشكالات أخرى، هذا الإشكال ما ذكره، والحق ما في الحلقة الثالثة أن هذا الإشكال لا يرد على التعريف، حين قد إشكالات أخرى ترد على التعريف، ولكن هذا الإشكال بالذات لا يرد على التعريف، بما أن الإشكال ناتج من قراءة الكلمة هذه الممهدة باسم المفعول، ممهدة يعني مدونة، والحال أن الظاهر الواضح من كلماتهم إذا تراجعون مثلا القوانين الفصول واضح أنهم يريدون الممهدة، يعني التي نفس التي تقع في سبيل، يعني تسهل الاستنباط، تساعد على الاستنباط، أو نفس ما عبر السيد شنو، تقع في طريق الاستنباط تمهد لك. هذا هو المراد بالتعريف، القواعد الممهدة للتعريف. فالتعريف تعريف موضوعي، ليس تعريفا ذاتيا متأثرا بالعوامل الخارجية والذهنية. وعلى فرض أنهم يقصدون، قد يستظهر من كلمات بعضهم أنه القراءة اللي قرأ السيد صحيحة، بعض العبارات تشوفونها كأن السيد يعني مو من نفسه مطلع، كأن بعضهم من القدماء أيضا قرأ ممهدة من كلماته قد تستظهرون هذا، نقول على فرض أنهم يريدون الممهدة، أحنا نصحح التعريفهم، ما نتعبد بتعريفهم، نصحح التعريف ونقول ممهدة، هذا الصحيح. على أي حال هذا الإشكال وجوابه أو حله، الحل اللي ذكره السيد. ولكن يبقى هناك اعتراض أهم، سواء قرأت ممهدة أو ممهدة أو قرأت يقع في طريق الاستنباط، أيا قرأت، هناك اعتراض أهم لا ينحل بهذا التغيير اللفظي والتغيير البسيط، وهو أن هذا التعريف لا يحقق الضابط المطلوب. ليش ما يحقق الضابط المطلوب؟ ما يعطينا ضابط اللي احنا نبيها، جامعة مانعة؟ لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا، يدخل هذا التعريف لنا مسائل ليس مانعا، يدخل مسائل ليست من علم الأصول. ليش يدخل مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا؟ يقول تعبيركم بالوقوع في طريق الاستنباط تعبير واسع جدا، كل شيء يقع في طريق الاستنباط. أنا حتى أفهم مثلا، افرضوا ما أدري كيف أتيمم، لابد أن أعرف ما هو الصعيد الذي قال عنه تيمموا صعيدا، لابد أن أفهم. ففهم مفردة الصعيد ما معناها؟ هل معناها التراب أم معناها الحجر أم معناها السطح الطبيعي مثلا؟ شنو المراد بالصعيد؟ فهم المراد بهذه الكلمة يساعدني في استنباط الحكم الشرعي وكيفية كيفية التيمم أم لا يساعدني؟ يساعد، لا دور ممهد على تعبيرنا، يمهد له دور في هذا المجال. وهكذا مثلا افرضوا فهم معنى المسائل اللغوية الجزئية، يقصد السيد اللي ما تكون قاعدة كلية، مرات المسائل اللغوية هي قواعد، مثلا فعل الأمر ظاهر في الوجوب، هذه مسألة لغوية، صيغة الأمر تدل على الوجوب أو تظهر في الوجوب، هذه مسألة لغوية ولكن تكون قاعدة، هذه ما عنده مشكلة وياها السيد، يقول دائما أنها قاعدة خلها ضمن علم الوصول. المشكلة وين؟ في المفردات، في الجزئيات، نفس هذه الكلمة ما معناها، كلمة الصعيد ما معناها، ما أدري مثلا افرضوا مراد الإمام بهذا التعبير في هذه الرواية ما هو؟ تعبير الجزئي. يقول هذه التعبيرات لابد أن ترجع إلى اللغة، هي مسائل لغوية، فهم معنى هذه الكلمة، فهم معنى هذه الجملة، هذه مسائل لغوية ولا تكون قواعد. وعلم الأصول احنا اللي نبي ندرسه هو علم القواعد، يعطينا قواعد عامة. فتعريفكم بشكل عام كل شيء يمهد للاستنباط الحكم الشرعي، هذا يدخل هذه المسائل في علم الأصول، وهذا غير مطلوب. ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. هذا التعريف مختص بالسيد، يعني هو أبدعه، العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. يأتي إن شاء الله بيان هذا التعريف شنو يقصد بالعناصر المشتركة، تعبير غريب، يعني عنصر مشترك في عملية الاستنباط، وهو يشرح مقدار يعني، وبعد ذلك يبين أن بهذا التعبير احنا نفر من إشكال المسائل اللغوية الجزئية كظهور كلمة الصعيد، ظهور كلمة مادي الحج، ظهور كلمة السجود مثلا، أو ظهور كلمة الركوع مثلا، عندنا في باب الصلاة بالتفصيل يذكرون أن الإمام يقول مثلا إذا ركعت فلا تبالي مثلا، زين ركعت يقصد الركوع هذه الحالة الانحناء، ولا إذا ركعت يعني إذا أكملت الركعة. فمقصود الإمام بهذه الكلمات شنو هو؟ هذا يقول هذه الجزئيات احنا ما ندخلها بالأصول بعد كل شيء، ولكن لسان العرب لازم ندخلها نصها في الأصول، هذه الكلمة شنو معناها وتلك الكلمة شنو معناها، يبي يطلع هذه الكلمات، يقول تعريف العام المشهور يدخل هذه المسائل الجزئية، أنا ما بيها بتعريفي هذا، هذه المسائل الجزئية تخرج، تبقى المسائل الكلية القواعد العامة التي لا مانع من أن تكون داخلة في علم الأصول، يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.